أيها الإخوة المؤمنون، ما زال حديثنا حول هذه الأمور العظيمة التي تبين توحيد الله عز وجل، حول هذا الواجب العظيم. أول واجب على العباد أن يوحدوا الله تبارك وتعالى، ولا زال الحديث أيضا حول بعض تلك عن تلك المؤثرات في هذا التوحيد، وعن تلك الأمور التي تخدش توحيد العبد. فذكرنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين، إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. وحديثنا اليوم عن أمور يعملها بعض الناس وهي أسباب، وهذه الأسباب إما أن تكون أسبابا شرعية لرفع البلاء أو دفعه عن العبد، أو لا تكون شرعية. فتحدثنا في مرة سابقة عن شيء من ذلك، ووصلنا إلى ما روى الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عقبة بن عامر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نلاحظ الآن في هذه الأدلة أن هناك أسبابا عملها بعض القوم أو وقع فيها بعض الناس، هل هذه الأسباب هي أسباب شرعية لرفع البلاء أو دفعه؟ إذا تأملنا في قضية الخيط مثلا، وسواء كان من حديد أو من فضة أو من غيرهما، وسواء كان من حديد أو من فضة أو من غيرهما، إذا تأملنا فيه نجد أنه ليس بسبب شرعي. فمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمران بن حصين في يده حلقة من صفر، أو رأى رجلا آخر كما يذكر عمران، لأن الحديث له روايتان، فرواية أن عمران جاء وفي يده هذا الحلقة، وفي رواية أنه رأى رجلا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فيه دليل على أن من تعلق بهذا السبب الذي ليس بسبب شرعي فإنه لا يفلح أبدا، مهما كان هذا المعلق في اليد، سواء كان من فضة أو من حديد أو من ذهب أو من غيرهما. ثم هنا قال: من تعلق تميمة. والتميمة ما يعلق على الأولاد يزعمون أنه يقيهم من العين، ما يعلق على الأولاد يزعمون أنه يقيهم من العين. فقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. والشرك هنا إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. قلنا: إن اعتقد أن هذا المعلق يدفع البلاء أو يرفعه بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه مجرد سبب لرفع البلاء أو دفعه وأن الله هو المسبب جل وعلا فهذا شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببا. ثم ننظر للأمر الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق شيئا ليس بسبب شرعي أن الله لا يتم له ما أراد. ففيه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الشخص الذي فعل هذا. ثم قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة أحجار تؤخذ من البحر أو غيرها يعلقونها أيضا لدفع العين عن أنفسهم، أو يعلقونها على بعض أبنائهم أو دوابهم، والغرض منها أنها تدفع البلاء أو ترفعه عن الشخص. كان يضع في يده سوار مثلا، أو يعلقه في حلقه مثلا أو نحو ذلك، ظنا منه أو اعتقادا أن هذا سبب في رفع البلاء عند نزوله أو دفعه قبل نزوله. فهذه الأسباب دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، لا جعله الله في دعة ولا سكون ولا راحة ولا يجد سعادة، لا يجعله الله تعالى في دعة ولا سكون ولا راحة ولا سعادة، فهو هنا يعامل بنقيض قصده. ولأجل هذا نقول إن هذا المعلق لا يدفع البلاء ولا يرفعه لأنه ليس بسبب شرعي. ثم هنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. ما معنى من الحمى؟ أن يشفي من الحمى، ظنا منه أنه إذا لبس هذا الخيط لا يصاب بالحمى، أو تشفى الحمى إذا أصيب بها تذهب منه. فتلا رضي الله عنه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي هذا دليل على أن المسلم قد يجتمع فيه إسلام وقد يجتمع فيه خصلة من خصال أهل الشرك أو أهل النفاق، طبعا الشرك الأصغر أو النفاق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن خصال النفاق: هذه الأربع من كانت فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شيء منها ففيه شيء من النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. في الحديث الآخر: إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذه صفات للمنافقين، صفات المنافقين، قد يقع بعض المسلمين في شيء من هذه الصفات. فأقول هنا أيضا دعاء منه عليه الصلاة والسلام على من عمل بسبب ليس بسبب شرعي، وظن أو اعتقد أن هذا السبب ينفع ويضر من دون الله عز وجل، لأنه بهذا الفعل جعل لله تعالى شريكا، جعل لله تعالى شريكا. هنا أمر أيها الإخوة، وهو أن بعض الناس يلبس أبناءه ملابس بالية أو ملابس قديمة خوفا عليهم من العيب، خوفا عليهم من العيب. يعني هذا الرجل يترك الملابس الجميلة، يعني ما يعطيها أبناءه، ويلبسهم ملابس غيرها حتى لا يصابون بالعيب. ما حكم مثل هذا الفعل؟ طبعا العين حق، وكما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو شيء سابق القدر لسبقته العين. لكن هذا الفعل ذكر بعض علمائنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا بأس به، ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن عثمان رضي الله عنه رأى غلاما حسن الوجه حسن الصورة، فقال لو دسمتموه، أو قال دسمتموا وجهه أو كذا، والمعنى يعني لو جعلتم عليه شيئا. فقال أهل العلم يقصد عثمان أنها كانت عنده نغرة أو شيء في وجهه، إذا ضحك أو كذا هذه الجهة في وجهه تزيده حسنا أو كذا، فرأى عثمان أن يسود هذا المكان حتى ربما أثر في شيء منه فلا يصاب بالعين. فأقول العين حق، وإذا أصيب الإنسان بالعين فقد شرع الله تعالى الدواء، شرع الله تعالى الدواء، والناس في الدواء أيها الإخوة. ننظر إلى الدواء، إلى حكم الدواء أصلا، استعمال الدواء هل يجوز استعمال الدواء أو لا؟ يجوز استعمال الدواء ولا لا؟ نقول إن ترك الإنسان الدواء توكلا على الله وإيمانا بالله، ويعلم أن هذا البلاء نزل من الله، وأنه إذا شاء الله رفعه مع امتلاء قلبه من الإيمان وفي نفسه الصبر الشديد على التحمل، فهذا أفضل، هذا أفضل. أما إن كان هذا البلاء سيتسبب في إيذاء الشخص وتسخطه على الله، فنقول عليك أن تأتي وتتعامل وتأخذ هذا الدواء. وإن كان ترك الدواء سيتسبب في قتله ففعله محرم، ويجب عليه أن يتداوى، مع وجوب أن يعتقد في قلبه أن الشفاء بيد الله عز وجل، وما هذا إلا سبب للشفاء، وما هذا إلا سبب للشفاء. فأقول إذا أصابت العين الإنسان فهناك أنواع متعددة في الشفاء في طلب الدواء. الأول الرقية الشرعية، أن يقرأ عليه القرآن الكريم، وأن يتعامل بالأشياء الشرعية كالشرب من ماء زمزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماء زمزم: هو طعام طعم وشفاء سقم. والعسل أيضا فيه شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء، وقراءة القرآن الكريم على المريض، الأدعية النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: بسم الله أشفيك من كل داء، أذيك من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك هذا النوع الأول. النوع الثاني إذا عرفت من أصابك بالعين فلك أن تأخذ من أثره، يعني أن تطلب منه أن يغتسل لك، يسمى الاستغسال، فتطلب منه أن يغتسل لك فيتوضأ مثلا وتأخذ أثر وضوءه وتزيد عليه ماء فتشرب منه وتغتسل بالباقي فيذهب البلاء بإذن الله، ومن الشفاء كذلك. وهذا جاء طبعا في حديث سهيل رضي الله عنه، سهل بن حنيف لما أصابه بالعين عامر رضي الله عنه رآه وهو يغتسل فقال ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذا، فسقط الرجل كاد أن يهلك، ذهب إلى البيت فاستغرب الناس يعني من حاله، فذهب أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتتهمون به أحدا؟ قالوا أبد إلا عامر رضي الله عنه كان معه، فأتي به فأول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، ثم قال هلا بركت، يعني إذا رأيت شيئا يعجبك قل ما شاء الله تبارك الله، يعني برك اذكر الله عز وجل، حتى وإن كنت إنسان فيك خير وكذا بركت تصيب بعينك، وإن كانت العين كما يقول ابن القيم رحمه الله لا تخرج إلا من نفس خبيثة، لكن بعض الناس عنده شغف وقد يصيب الإنسان نفسه بالعين، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فأيضا قد تصيب نفسك، قد تصيب مالك، قد تصيب أبنائك، فأنت إذا رأيت شيئا تقول ما شاء الله تبارك الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله. فلأجل هذا أقول أيضا من العلاج أن تأخذ من أثره، من شعاره، كأن تأخذ طاقيته أو فنلته أو سرواله مثلا أو حذاءه، أو تأخذ شيئا من أثره، يعني كأن يكون مشى على طين مثلا ولا تريد أن تخبره بما أخذت منه، فتأخذ هذا الأثر الذي بقي بعده فتضعه في إناء، ثم تضع عليه ماء، ثم ترش بذاك الماء أو تشرب منه أو تغتسل، تجعله كثيرا وتغتسل به ويذهب ما أصابك بإذن الله تبارك وتعالى. هنا إذن أسباب أيها الإخوة ليست بشرعية، ونأتي الآن إلى أقسام التعلق بغير الله عز وجل. فهناك تعلقات منها ما ينافي التوحيد بالكلية من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون، كالذين يتعلقون بأصحاب القبور ويظنون أن المقبورين ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، فهذا تعلق باطل، وهذا كالتعلق بعباد بالمقبورين ونحوهم وهو من الشرك. هناك أيضا ما ينافي كمال التوحيد ويعتمد عليه من أسباب شرعية، لكن مع الغفلة عن المسبب، فيعتمد اعتمادا كليا على السبب، وإن كان السبب شرعيا لكن الاعتماد الكلي عليه يبطله. الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده على الله عز وجل، ويعتقد أن هذا سبب وأن الله تعالى هو المسبب، وهذا السبب لا تأثير له إلا بقدرة الله عز وجل، فهذا هو التعلق الحقيقي، هو تعلق في الأصل بالله عز وجل. ولذلك جاء باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، اسمه قيس ابن عبيد، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل أي النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال أنه أرسل زيد بن حارثة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فتعال تأمل في الأثر، تأمل في الحديث، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، طبعا القلادة ما يعلق في رقبة البعير من أي شيء كانت، من خيط، من غير الخيط ونحو، قال من وتر، والوتر هو وتر القوس الذي يرمى به، من وتر أو قلادة، والقلادة مثل ما ذكرنا سواء كانت من حديد أو من فضة أو من غيرها، إلا قطعت، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. طيب لماذا تعلق هذه على الأشخاص أو على البعير؟ يعلقونها لماذا؟ كأنها حرث. نعم، يضعونها كالحرث، مثل ما يعلق الإنسان على ابنه مثلا، في عنق ابنه أو في عنق ابنته الصغيرة ونحو ذلك، يعتقدون أن هذه تدفع عنهم العين أو تدفع عنهم البلاء. فهم أهل الجاهلية غالبا يعلقونها في عنق البعير، لأنه كانوا أصحاب إبل، والإبل سبحان الله هي من أكثر ما يصاب بالعين. ولهذا يذكر ابن القيم رحمه الله أن القوم كانوا في الحج، فأحد القوم كان مشهورا بالعين، فنظر إلى ناقة مع أحد القوم وكانت جميلة وكذا، فقال له القوم: إن كنت تصيب بالعين فعليك بناقة فلان. قالوا فوقف عليها، ما يدرون بماذا تمتم من كلام، فسقطت الناقة وتكسرت قوائمها الأربع فسقطت على الأرض وكادت أن تهلك. فأتى صاحبها إليها، فشيخ الإسلام يكثر من هذا الدعاء، فقال صاحب الناقة، قال: حبس حابس وشهاب قابس وحجر يابس، ترد عين العائن عليه وفي أحب الأشياء إليه. قالوا فلما قال، ثم قال بعدها: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قالوا قامت الناقة على أقدامها وجحظت عينا الرجل، برزت عيناه وقامت الناقة تسير على أقدامها. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى هذا، وبعض الناس يقول إذا رأيت عائنا فقل عليك الخمس، فبعضهم إذا رأيه يشير عليه بيده هكذا يقول عليك الخمس، وليس هذا المقصود. المقصود الخمس أن تقرأ سورة الفلق، فهي خمس آيات، وبإذن الله تعالى هي حرث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقطع دابر هذا اللون من ألوان الشرك، بأن إذا وجدت على بعير أو على شخص فإنها تقطع. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، أي قلادة أخرى، إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التمائم والرقى والتولة شرك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما قال موقوفا فهو على الشخص نفسه: من تعلق شيئا وكل إليه. أولا، حديث ابن عباس هذا له قصة، وهو أن ابن عباس لما دخل إلى بيته وجد خيطا في عنق زوجته، وفي هذا تفقد القوم لأهليهم. بعض الناس اليوم يذهب أهله إلى الزواجات، تذهب نساؤه وبناته يحضرن الزواج ولا يدري ماذا يلبسن، فقد يلبسن لباسا فاضحا ونحو ذلك. حتى إن رجلا كان من الأخيار، فسمع يوما من الأيام الناس يتهامسون بكلام أن بنات فلان وزوجته يحضرن إلى الزواج عليهن ملابس غير طيبة، فكان الرجل بحسن نية يوصل النساء إلى السوق ويشترين ولا يدري ماذا يأخذن، يحاسب ويذهب. ففي ذاك اليوم كانوا معزومين في زواج، فقال: خلاص أنا أنتظركم في السيارة. فدخل السيارة، ولما انتهوا لبسوا أتوا يركبون السيارة، قال: انتظروا تعالوا أريد شيئا. فأدخلهم في البيت وأتى بالعصا وأمرهن أن ينزعن العبايات. تعرف المرأة تخرج بعباية مغطاة ما تدري ماذا تحت العباية، فلما نزعن العبايات في داخل البيت الزوجة والبنات وإذا بهن لابسات بلباس لا يليق، يعني لا يليق بمكانة الرجل ممن ينظر الناس إليه وأنه من أهل الخير. وأنا قلت في الدرس الماضي: من كان من أهل الخير ويظهر عليه الخير لا يجوز أن نتكلم فيه ما دام أن ظاهره الخير. فالشاهد من هذا أنه أدبهن ومنعهن من الخروج إلى الزواجات أبدا، وهذا معاملة بنقيض القصد. فأقول أيها الإخوة، الإنسان يتنبه لهذا. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هنا تنبه لهذا الأمر، فلما دخل وجد خيطا معلقا في عنق زوجته، فقال: ما هذا؟ فقالت: خيط رقي لي فيه فلبسته. فغضب هو، يعني لماذا تفعل هذا؟ فقال: أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. قالت: إنني عيني تذرف فأختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما ذلك من عمل الشيطان ينخسها فإذا رقيتها كف عنها. إنما ذلك من عمل الشيطان ينخسها، فإذا رقيتها كف عنها. وإنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فتعالوا بنا ننظر في معنى هذا الحديث. وقبل أن أدخل في معناه، آتي إلى معنى حديث عبد الله بن عكيم: من تعلق شيئا وكل إليه، من اعتمد على شيء وجعله أكبر همه ومبلغ علمه، جعله في رجائه وفي خوفه، وكله الله إليه، وكله إلى من اعتمد عليه. ولهذا قال الله تعالى: فتوكل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. هذه الآية تقطع دابر التوكل على غير الله. مهما توكلت على أي شيء لابد أن يموت وأن يذهب وأن يزول إلا أن يكون الله. ولهذا قال: فتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الرقى أيها الإخوة وهي التي تسمى العزائم، أنا أقرأ لكم كلام المؤلف ثم أشرحه لكم. حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا ورواه أيضا الإمام أحمد والترمذي. التمائم قلنا شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، هذا كلام المؤلف. والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وأفصل هذا لكم تفصيلا واضحا بإذن الله تبارك وتعالى. أولا الرقى التي تسمى العزائم، وهي ما يقرأ على الإنسان، وهذا الذي يقرأ على الإنسان لرفع الضر عنه ينقسم إلى قسمين: الرقى وهي التي تسمى العزائم، تسمى العزائم العزيمة، وهي ما يقرأ على الإنسان. إلى الآن نعرف ما يقرأ على الإنسان، فهذا الذي يقرأ على الإنسان لدفع الضر عنه قسمان: القسم الأول قسم مشروع، رقى مشروعة، وهذه الرقى المشروعة ما كانت من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى إذا اجتمع فيها ثلاثة شروط: الأول أن تكون بكتاب الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، والثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه، والثالث أن يعتقد أنها لا تنفع بنفسها وإنما تنفع بتقدير الله عز وجل فهو المسبب سبحانه. هذه الرقى الشرعية التي يجتمع فيها ثلاثة شروط. النوع الثاني الرقى الممنوعة الشركية، فهذه الممنوعة ما كان فيها شرك، ففيها دعاء غير الله عز وجل كمن يدعو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين، فإذا كان فيها دعاء غير الله أو يذهب إلى المشعوذين والسحرة ونحوهم فيأخذ من طلاسمهم، فإن كان فيها دعاء غير الله ففيها شرك، فهذه شرك أكبر يخرج من الملة، وإن كان فيها طلاسم لا يعرف معناها فهي شرك أصغر يوصل إلى الشرك الأكبر. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل اسم مجهول لا يجوز أن يرقى به فضلا عن أن يدعى به ولو عرف معناه، كل اسم مجهول لا يجوز أن يرقى به فضلا عن أن يدعى به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما رخص ذلك لمن لا يحسن العربية، وإنما رخص ذلك لمن لا يحسن العربية. فالذي لا يحسن اللغة العربية لو دعا بلغته هو فإنها مقبولة وصحيحة، لكن أن يعرف اللغة العربية ويدعو بغيرها فهذا لا يجوز. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام. ولهذا شيخ الإسلام ينهى إذا قابلت إنسان أن تتكلم معه بلغة غير العربية، فيأتي إنسان مثلا ويتكلم بالعربي فتجيب عليه باللغة الإنجليزية مثلا، لا تتكلم بها إلا إذا احتجت إليها، إذا احتجت إليها. أما التكلم بها ومحبة أهلها فهذا قد يدخل في الشرك والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أن يكون التشبه حراما، لأن التشبه قد يكون شركا، قد يكون شركا. هذا بالنسبة للرقى، اتضح معناها. نأتي إلى التمائم. التمائم أيضا تنقسم إلى قسمين، وهو ما يعلق على الأولاد يزعمون أنه يقيهم العين أو لاتقاء العين. فالتمائم قسمان: أولا إذا كان المعلق من القرآن الكريم، بعض الناس يعلق القرآن كاملا في عنقه أو عند رأسه عندما ينام أو نحو ذلك، بعض الناس يعلق آية في سيارته أو في البيت أو يضعها على يده ونحو ذلك، فهذا المعلق إن كان من القرآن الكريم فاختلف السلف فيه على قولين، اختلف العلماء فيه على قولين، واختلف الصحابة والتابعون في هذا المعلق على قولين. القول الأول القول بالجواز، ومن ذلك قول لعبد الله بن عمرو بن العاص، وظاهر رأي عائشة رضي الله عنها. وهذا القول الذين رأوا الجواز رخصوا في هذا لأنه من القرآن الكريم، وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك على الرقى الشركية، على القسم الثاني الذي سنذكره بعد قليل. إذن القسم الأول من التمائم إذا كان المعلق من القرآن الكريم فرخص فيه بعض السلف، اختلف أهل العلم فيه على قولين: القول الأول القول بالجواز، وقالوا بأن التحريم إذا كان المعلق شركا، والقول الثاني القول بالتحريم، وأنه لا يجوز أن يعلق هذه التمائم حتى وإن كانت من القرآن الكريم. وقال بهذا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهما من السلف ومن التابعين وغيرهم، وذلك لأسباب. السبب الأول عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الثاني سدا لذريعة الشرك، سدا لذريعة الشرك، نسد هذا الباب حتى لا يأتي رجل أو يأتي شخص فيعلق شيئا فيه شرك، فسدا لهذا الباب نمنع منه. الأمر الثالث لأن في تعليقها إهانة لكلام الله عز وجل، وفيها مفسدة، فقد يدخل بها إلى دورات المياه مثلا، قد يدخل بها إلى الخلاء، قد ينام عليها، فيكون في إهانة لكلام الله عز وجل. وأيضا السلف رحمهم الله لم يحضوا على ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم أنه كان يفعل هذا بعد أن نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك لبس السوار لعلاج ما يسمى بمرض الروماتيزم، مرض الروماتيزم. ما حكم لبس هذا السوار؟ نقول هذا السوار المعلق هل هو أصلا سبب شرعي أو لا؟ نحن نقول أسباب إما شرعية وإما غير شرعية. فإذا نظرنا إلى أنه سبب شرعي، فإذا كان سببا شرعيا كالأدوية التي ذكرت، فما أظن أن السوار يدخل في هذا السبب. الأسباب الشرعية كالحبة السوداء والعسل ونحو الأمور التي ذكرناها، فلا أظن هذا السوار يدخل في هذا النوع، لأنه ما عليه دليل يدل على أنه سبب شرعي فعلا، وهو مجرد شيء يوضع على اليد. وإذا كان ليس كذلك فهو من النوع المنهي عنه، فيدخل في النوع المنهي عنه، فيكون هذا ليس بسبب شرعي، ولم يثبت عندنا أنه سبب حسي، لأن الأسباب إما أن تكون شرعية للعلاج وإما أن تكون حسية. مثل الأدوية الآن، إنسان يصاب مثلا بحرارة فيأخذ مثلا علاج الفيفادول مثلا ويشفى، فأقول إما أن يكون السبب حسيا وإما أن يكون شرعيا، فهذا السوار الذي يرضع للروماتيزم ليس بسبب شرعي ولا بسبب حسي، فأرى أنه يمنع منه وأنه ليس بسبب في الحقيقة. وسأواصل معكم بإذن الله تعالى لنعرف موضوع التولة وموضوع لبس الدبلة في الزواجات وفي غيرها وما حكم ذلك، سيتبين بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحركة علينا وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية.